بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الإفطار متعمدا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو المطوف عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإطعامه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمد يقول: أبو المطوف اسمه يزيد بن المطوف، ولا أعرف له غير هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة، والتي تتعلق بالفطر في رمضان من غير عذر ولا رخصة، ومناسبة هذا الباب للذي قبله أنه بعد أن بين فطر الإنسان ناسيا معذورا، شرع في بيان فطره متعمدا، ثم ذكر هذا الحديث الذي يصح وقفه لا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى لا من جهة الحكم بكونه لم يقضه صيام الدهر ولا صام. فقد أفتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير عذر ولا رخصة أنه لا قضاء عليه ولو قضى الدهر كله، بمعنى الحديث، وهو ماثور عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله من جهة المعنى اشتمل على الوعيد الشديد والتخويف والتهديد في انتهاك حرمة شهر رمضان، هذا الشهر الذي اختاره الله من بين الشهور لأداء هذه العبادة العظيمة. فمن استخف بحرمته وانتهك هذه الحرمة بأن أكل أو شرب متعمدا من غير إذن ولا رخصة، فإنه لا يقضه، لم يقض ذلك اليوم، بمعنى أنه لا يحل محله صيام الدهر ولا صامه. وأما من حيث الحكم بإلزامه بقضاء هذا اليوم، فجماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث حتى حكي الإجماع أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره متعمدا، ولكنه لا يحل هذا اليوم محل اليوم الذي أفطره من جهة ما جعل الله في اليوم الذي أفطره من الفضائل والنوائل، فلا يقضه ولو صام الدهر كله، فإنه لا يحل محل ذلك اليوم في الفضل. وهذا يدل على عظيم ما جعل الله في صيام هذا الشهر. من أفطر يوما، أي يوم من رمضان، وقال بعض العلماء إنه كما يحرم عليه الفطر من دون عذر في رمضان، فإنه يحرم عليه الفطر من دون عذر في قضاء رمضان، لأن القضاء بدل. وقد قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وجعل الله عز وجل الأيام الأخرى وهي أيام القضاء حالة محل أيام الأداء وهي أيام رمضان، فلا يجوز لأحد في قضاء رمضان أن يفطر من دون عذر، كما لا يجوز له أن يفطر في رمضان من غير عذر. وقوله عليه الصلاة والسلام من غير عذر ولا مرض، من غير رخصة ولا مرض، الرخصة الشيء الرخيص ضد الشيء الغالي، ويطلق الرخص في لغة العرب بمعنى التسهيل. ولما كانت رخص الشرع وهي ضد العزائم فيها السهولة والتيسير وصفت بكونها رخصة. وقوله من غير رخصة كالسفر، فإنه يرخص للمسافر أن يفطر في رمضان ولو لم تلحق المشقة، كما بينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في ذلك. وبينا أن النصوص لا تشترط وجود المشقة في السفر، وإنما العبرة أن يكون السفر على الوجه المعتبر وأن لا يكون في حرام. فيشمل السفر الواجب كسفره بعمرة واجبة أو مندورة، أو في ذل والدين وجب عليه السفر فيهما، ويشمل المباح في أصح قوله العلماء، كما لو سافر بالتجارة أو سافر بنحوها من المباحات. وقوله عليه الصلاة والسلام لم يقض عنه صيام الدهر. الدهر هو الزمان كله، يطلق من أول الدنيا إلى نهايتها، ويطلق بمعنى عمر الإنسان وحياته. وقوله لم يقضه صيام الدهر يدل على أن الفطرة في رمضان من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عظيم الخسارة بانتهاك هذه الحرمة، وهو يتضمن الوعيد الشديد والتخويف والتهديد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لم يقض عنه صيام الدهر ولو صام، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصوم الدهر من أول الدنيا لآخرها، لأن عمره لا يستغرق ذلك. ومن هنا تبين أن المراد بقوله الدهر عمر الإنسان، فلا يقضي عنه أي لا يحل محل هذا اليوم الذي انتهك حرمته صيام عمره كله ولو صام عمره كله. وفي هذا دليل لجمهور العلماء رحمهم الله على أن من أفطر متعمدا لا تلزمه كفارة إذا كان فطره بالأكل أو الشرب، أما لو كان بجماع كما سيأتي فإنه تلزمه كفارة المغلظة لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف، في هذا الحديث تبين لنا من هذا الحديث أن الجرأة على حدود الله والحقوق والواجبات أمرها عظيم. صحيح أن سند الحديث ضعيف، لكن المسلم عليه أن يعلم علم اليقين أن التهاون بالواجبات والاستخفاف بالحدود والمحرمات عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة. ولذلك كم من البلاء والحرمان والشقاء على الإنسان إذا غابت عليه شمس يوم من رمضان قد ضيع حق الله فيه، فأفطره من غير عذر ولا رخصة. وذهب جمهور العلماء والأئمة والسلف وحكى ابن ملك وغيره الإجماع على أن القضاء واجب. والدليل على أن القضاء واجب الأصل الشرعي، فإن الله تعالى يقول في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويجب الدلالة من هذه الآية الكريمة أنه إذا وجب القضاء على من أفطر معذورا فلأن يجب على من لا عذر له من باب أولى وأفضل. وهذا ما يسميه العلماء بالتنبيه بالأدنى على ما هو أعلى، وعليه فإنه يجب عليه القضاء لأن الأصول الشرعية تدل على لزومه، والحديث لا يدل على الإسقاط من كل وجه، لأن هذا الوعيد ليس له علاقة بالقضاء وعدمه بقوله لن يقضي عنه، أي أنه نسأل الله السلامة والعافية بعظيم خسارته فخرج مخرج الوعيد. وهذا أصل عند العلماء رحمه الله أن أحاديث الوعيد لا تؤخذ على ظاهرها في إسقاط الأصول، فالأصول معتبرة سواء جاءت على سبيل التغليظ للحرمة تشريفا أو على سبيل التغليظ للحرمة نهيا وزجرا. ولذلك فمن مثال الأول أن يكون تعظيم مقصود به التعظيم في غير الوعيد، مثل أن يقال مثل قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة. فقوله لا ربا إلا في النسيئة خرج مخرج التعظيم والتغليظ لربا النسيئة على ربا الفضل، لكنه لا يدل على جواز ربا الفضل. وهكذا الحج عرفة أنه خرج مخرج التشريف لهذا اليوم العظيم لا يدل على إسقاط بقية أركان الحج، وهذا أسلوب معروف في لسان العرب لا يقصد منه الظاهر. وعليه وكقول عليه الصلاة والسلام حمل عليه قول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عاق، على أن المراد به النفي الكلي، وهو الذي يستدل به الخوارج على أن مرتكب الكبيرة لا يدخل الجنة، ورد أهل السنة ذلك لأن هذا خرج مخرج الوعيد وليس على ظاهره، لأن الأصول في الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث دلت على خلاف ذلك. فالمقصود من هذا أن هذا الحديث لا يدل على إسقاط القضاء، فمن أفطر متعمدا في نهار رمضان من غير عذر فإنه يطالب بالقضاء عمالا عن الأصل، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف كما بيناه.